الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى والثاني لو كان العوض منقطعا لزم دوامه. المنقطع يعني خلاف الدوام والدوام خلاف المنقطع، كأنك قلت لو لم يكن ألف لكان ألف، هذا خطأ في قانون المنطق، لا تأتي باجتماع النقيضين في قياس من الأقيسة، هذا معيار سرمدي يعطي الحجية للأقيسة مطلقا. القياس الاقتراني يعني تقول الله جسم وكل جسم متحيز فالله متحيز، والله ليس بمتحيز. لماذا؟ لأنه غني، المتحيز فقير للحيز، فتأتي اجتماع النقيضين في النتيجة. في الكبرى وكل جسم متحيز يعني لا يمكن أن تجد جسم ليس بمتحيز، يجب أن ينتفي مطلقا هذا حتى تتعين الكبرى كل جسم متحيز حتى يتم القياس. يعني اجتماع النقيضين تعطي الحجية للكبرى، إذن هي تكون خارجة حتى تعطي الحجية للكبرى. إذا كانت هي في قياس فتحتاج إلى من يعطيها الحجية، لاحظت كيف نقع في ارتباك معرفي وفوضى معرفية، فتنتفي المعرفة، وإذا انتفت المعرفة يعني الوجود ينتفي، لأن الإنسان كيف يصل الوجود؟ من خلال معرفته، من خلال وعيه، إما الوعي المباشر وهذا العلم الشهودي، وإما الوعي غير المباشر يعني الاستدلال غير هذا. إذن لا يمكن أن تضع أنت اجتماع النقيضين في قياس، وكذلك هي الحجة في القياس الاستثنائي، لو كان ألف لكان ب، تقول لا ب، إذن لا ألف لا ب، من أعطاك هذه الحجية؟ لأن ب ولا ب لا يجتمعان، إذا كان لا ب يعني لا ألف، من قالك لا ألف؟ لأن ألف ولا ألف لا يجتمعان. أو في ثبوت المقدم تقول لو كان ألف لكان ب، لكن ألف إذا أنت أحرزت ألف تحرز ب لأن علية ومعلولية. من قال أنك إذا حرزت ألف تأتي النتيجة قهرية؟ تقول إذا لم يكن ألف كان لا ألف ولا يجتمعان، فاجتماع النقيضين أعطت الحجة للمقدم فتم القياس. وكذلك في قياس الخلف، أنا أكررها لأجل الطالب، نعم، لأنه ممكن هذه الأمور لا يسمع بها. فقياس الخلف، الخلف أو الخلف، الخلف يعني يأتي من الخلف، الخلف يعني التناقض، حتى كلمة خلف يعني التناقض يعني المفارقة. يدعي دعوة ألف أنت يجب أن تنقضها بلا ألف، إما تنقضها بلا ألف مباشرة أو لا تأتي بلازم من كلامه يؤدي إلى التناقض، يعني هو يلتزم بالتناقض، يلتزم باجتماع النقيضين وهو هذا لا يقبلها. إذا اجتماع النقيض ميلاك حجية قياس الخلف، وكذلك ميلاك تقسيم العلوم، لولا اجتماع النقيض العلوم لا تتعين. كيف؟ لأن صياغتها الشرطية، هي ليست قضية شرطية، صيغها شرطية، الشيء إما موجود وإما معدوم، صحيح حملة؟ إما أن يكون في ذات الوجود أو لا يكون. نقول صحيح شيخنا العزيز. روح إلى الفيزياء، ما هو موضوعها؟ تقول الجسم من حيث هو متحرك وهو ساكن، تقول ها الشيء يعني الشيء المادي إما أن متحرك أو لا متحرك، يعني إما متعين بوجود الحركة وعدم الحركة. الطب إما البدن إما يصح أو يمرض، يعني البدن إما أن يتعين بوجود الصحة أو بعدم الصحة، وهكذا الفلك والفلك يعني والعلوم الأخرى. يعني مبدأ تناقض ملاك تعين هذه العلوم. هذه النقطة بينها من أرسطو في كتابه القانون أو الأورغانون، وبينها الشيخ الرئيس ابن سينا في كتابه شرح البرهان. وأنا أوصي الطلاب بدراسة هذا الكتاب القيم. أنا درست مرتين، درست عند الشيخ حضورا وكان درسا في غاية الروعة، والشيخ مصباح اليزدي رحمة الله عليه درسه في مؤسسته. أنا أخذت الأشرطة ذاك الزمن أشرطة وأعدت الكتاب من بدايته للتعمق، ونشوف الأستاذ الشيخ مصباح ماذا أثار من نقاط لم يثيرها أستاذنا في الدرس. ومن حسن الحظ أن دروس الشيخ مصباح مطبوعة الآن، مطبوعة في مجلدين، وممكن في المستقبل تترجم للغة العربية. من يتقن اللغة الفارسية فالكتاب موجود ومطبوع. أنا درست شرح البرهان وكان رائعا جدا، لأنني ناظر لشرح الشيخ مصباح رحمة الله عليه، لكن لظروف الطلاب ما كملوا الدرس مع الأسف الشديد. كان درسا في غاية الجمال والروعة. نعم. الثاني، لو كان العوض منقطعا لزم دوامه، يعني هكذا لو كان ألف لكان لا ألف، هذه لم تحدث في تاريخ الاستدلالات. نعم. لو لم ينقطع لآدم، الكلام في هذا، الكلام في دوامه، والتالي لا يجامع المقدم. بيان الملازمة، أصلا بيان الملازمة هي اجتماع النقيضين، بيان الملازمة هي اجتماع النقيضين، بأنه بانقطاع يتألم صاحب العوض، يتألم أين في الجنة؟ يتألم في الجنة. في الدنيا معقول، معقول في الدنيا معقول، يقول الدولة ظلمتني، شخص فلان ظلمني ولم يعوض لي. أما عند الله الحكيم العادل بالعدالة المطلقة في ألم، والألم يستلزم العوض عقلا، عقلا يعني العقل يكشف هذا الضياء، فيلزم من انقطاعه دوامه. مع اجتماع الناقضين هنا خرطي في الخرطي مع الأسف الشديد. نعم، المعتزلة ما كانوا يعرفون المنطق، صرنا نعرفون معنى المنطق، فيأتي باجتماع الناقضين يجعلها هي الشرطية. معنى اجتماع الناقضين ظل للشرطية وليست هي الشرطية. نعم، لو كان العوض منقطع ما لزم دوامه، الانقطاع يعني عدم الدوام، يعني إذا لم تكن دائما يلزم الدوام. ما أدري هذا العقل كيف. والجواب من وجهين. شوف العلامة رحمة الله عليه ملتفت إلى هذه النكتة المنطقية أم لا، مع أنه هو منطقي كبير، شارح التجريد تجريد المنطق جوهر النضيد، ومن أروع الكتب المنطقية. أنا درست هذا الكتاب لشخص من لندن، طالب في قم من لندن، من بدايته إلى نهايته درسنا الشعر والخطابة والجدل. والجواب من وجهين، أنه يجوز انقطاعه من غير أن يشعر صاحبه بانقطاعه. نعم، الشعور سلب بانتفاء الموضوع، لأن الله تعالى نزع له الكدرات من ذهنه. أما الانقطاع في الجنة لا معنى له، لأن نشأة ليست كمية مثل هذه النشأة. إما لإيصاله إليه على التدريج، انظر العلماء الحلي يؤمن بأن الجنة دنيوية في الأوقات، بحيث في الأوقات يعني دنيوية، لا يشعر بحيث لا يشعر بانتفاء العوض لكثرة غيره من منافعه، أو بأن يجعله ساهيا، نعم يعني ينزعله الذاكرة ثم يقطعه فلا يتألم حينئذ. هذا كلها سالبة بانتفاء الموضوع، هذه الموضوعات هناك لا معنى لها. ثاني، أنه غير محل النزاع، لأن البحث في العوض المستحق على الألم هل يجب إدامته، وليس البحث في استلزام الألم الحاصل بالانقطاع لعوض آخر، وهكذا دائما. يعني يعني تشخيص الموضوع غير صحيح عند العلماء الحلي. جيد، هذه أمور كلها تبقى في تاريخ علم الكلام، وأصلا ممكن الطالب لا يلتفت إليها أبدا. الإيراني في أمريكا نسيت اسمه، زاده كذا، نعم، من متخصصين في الرياضيات، أثر فكرة حتى أبين لكم ما هو حديث بطالب الحوزة أولى من هذه خزعبلات المعتزلة مع الأسف الشديد التي أنهكت العلامة سيد المرتضى والمحقق الطوسي والشيخ الطوسي والعلامة الحلي مع الأسف الشديد، أخذت من أوقاتهم الشريفة وهي خزعبلات كلها. هذا الإيراني في أمريكا خطرت في باله فكرة، ألهمه الله تعالى فكرة، المنطق الأرسطي ثنائي القيم، يعني وجود وعدم، حاكمية اجتماع الناقضين واحد، إما القضية صادقة وإما قضية كذبة، يعني إما أن تكون في ذات الوجود أو تكون في ذات اللا وجود، غير هذا، هذا هو القياس الأرسطي ثنائي القيم. فهذا العالم الرياضي ألهمه الله تعالى فكرة، تخيل أنت في عتبة الباب، لا داخل ولا خارج، يعني لا يصدق عليك الدخول هو الوجود، ولا يصدق عليك الخروج وهو لا دخول، يعني لا يخضع وقوفك على عتبة الباب لمنطق ثنائي القيم. ثنائي القيم، أو عندنا حقيقة واحدة لها مراتب وجودية، مراتب كمالية، يعني تكون في مرتبة بكمال 10 تكون في مرتبة بكمال 20. منطق الأرسطي يقول إما كمال ألف وأم لا، لا، هنا عندنا ترتبية تشكيكية بقول الحوزويين. فخرج منطق جديد لا يخضع لثنائية الوجود والعدم، يسمى باللغة الفرنسية منطق الفلو، يعني منطق فلو غامض، وبالفارسي منطقي فازي، فازي يعني مرحلي مراتبي، يعني ممكن نحن العرب نحن الحوزويون نسميه المنطق التشكيكي، تأسس هذا المنطق، أخذه الغرب ووسعه وعمقه، صار يدرس الآن كمادة أساسية في الجامعات ودخل عند العرب. أنا عندي صديق جزائري موالي متخصص فيه في الجزائر، المنطق المرحلي أو التشكيكي. اليابان أخذت هذا المنطق غير الثنائي القيم وطبقته على تكنولوجيات رائعة جدا، في القطارات، في المكنسة الكهربائية، في كثير من أمور تكنولوجية. أمريكا لم تفلح في هذا الأمر، ففسروا لماذا؟ قالوا لأن اليابان يتحرك اليابانيون في منطق العرفاني، منطق التشكيك كما نقول نحن في الحكمة المتعالية، لأن ذهنيتهم عرفانية، يعني تخضع لمقام التشكيك، تناغموا مع هذا المنطق وطبقوه في التكنولوجيا. مثاله، أنت عندك غرفة خالية من كل الأثاث تريد تنظفها، بعد ما دخلت إلى هذه البيت أجرتها وفيها صالون كبير، أو مثلا سرداب كبير تريد تعمله فضاء للدرس والمباحثة وحسينية، يعني للمجالس، تبدأ تنظف السرداب وتضع هذه الفرش أو الموكات وتريد تنظفها بمكنسة كهربائية. المكنسة الكهربية التي تباع في العراق في المناطق الأخرى مكنسة تخضع لمنطق ثنائي القيمة. كيف؟ إذا أنت شغلت المكنسة وحركتها في السرداب حتى تنظف كل السرداب، إما تنظفه كاملا أو لا تنظفه، إذا شغلتها تشتغل يعني هاي دخلت في ذات الوجود تنظف كل الـ كل الـ الـ السردب أو طفيها ما تشغلها، دخلت في اللاوجود ثنائي القيم. هذه المكنسات التي تباع تخضع لماذا؟ لقانون ثنائي القيم، يعني لمنطق أرسطو. في اليابان لا، اليابان تشغل المكنسة وتخضع للمنطق الفازي، تكنس لك المقدار الذي تريده أنت. أنت في منطق ثنائي القيم بمجرد تشغل المكنسة، المكنسة تتحرك على مستوى كل الحسينية، إلا إذا صدمها ماذا؟ الجدار، فتعود مانع، وإلا ما في جدار تستمر. لماذا؟ لأنها تتحرك في ثنائي القيم، وجود وعدم. إذا انطفت خلاص ما تتحرك، وجود وعدم، حاكمية اجتماع النقيضين. المنطق الفازي في اليابان لا، يسوي لك مكنسة كهربائية وتنظف لك جهة فقط من الحسينية بالمنطق الفازي. بالله عليك أنت الآن، أنا نبقى مع خرافات المعتزلة التي لا تمت بصلة أولا للإسلام الأصيل إسلام أهل البيت، وتضيع وقت للطالب. أما نهتم بهذه الأمور القيمة التي تغير المجتمع في الفكر وفي التقدم، أنتم تفتون لأنفسكم لست أنا. نعم، قال ولا يجب إشعار صاحبه بإيصال العوض عوضا، بإيصاله عوضا، يعني بإيصال العوض عوضا. نعم، اصلا في الجنة ما في هناك هذه الذاكرة، الذاكرة الحس والذاكرة والوهم، هذه ملكات إنسانية، لأنه متعلق بهذا البدن الدنيوي صدقوني، يعني قوة الحسية والفانتازيا، يعني الحس المشترك والخيال والوهم، هنا هذه النشأة. عناية إلهية بالإنسان ضرورية لبقاء هذا النوع، لبقاء هذا النوع. نعم، يعني أنت الآن في الجنة تريد ترسم لوحة رائعة جدا وتضعها على حائط قصرك، خرافة كبيرة جدا. لماذا؟ لأن الجنة التي خلقها الله تعالى هي لوحات تكوينية رائعة جدا، يوميا أنت تبصرها، ما تحتاج إلى هذه اللوحة الزيتية، صلى معنى لها، خرافة كبيرة جدا. أنت أمام لوحات تشاؤنات إلهية، تشاؤنات إلهية، صلى ما تلتفت إلى هذه الأمور. هذه في هذه النشأة يجب أن نفهم الدين هكذا. نعم، قد تستغربون من كلامي، استغربوا كما تشاءون، لكن هذا هو الواقع. أنت عندك اللوحة الإلهية العظيمة، تتأمل في الجنة الإلهية الرائعة الخارقة، أصلا ما تخطر على بال بشر تروح ترسم لي لوحة وتضعها على جدارك، أصلا ما لا معنى لهذا الكلام، أصلا يشعر لا يشعر بالعوض، أصلا هذه سالبة بانتفاء الموضوع. أقول هذا حكم آخر للعوض يفارق به الثواب، نعم، وهو أنه لا يجب إشعار مستحقه بتوفيته عوضا له بخلاف الثواب. نعم، إذ يجب في الثواب مقارنة التعظيم، يعني أنت تقول ذوق هذه الجنة. نعم، ولا فائدة فيه إلا مع العلم به. نعم، يعني لا فائدة في الثواب إلا العلم بالثواب. أما هنا يعني في العوض، فلأنه منافع وملاذ، وقد ينتفع ويلتذ من لا يعلم بذلك. نعم، ليس بالضرورة أن يعلم أنها عوض، فما يجب إيصاله من المثاب في الآخرة من العوض يجب أن يكون عالم به من حيث أنه مثاب، لا من حيث أنه معوض، يعني يشعر بالجنة ونعيم الجنة هذا يكفي، يعلم بأنه عوض أو لا، لا لا لا، ليس لازما. قلت لكم هناك الذاكرة لا معنى لها والوهم لا معنى له، هناك مرتبة وجودية تفوق العقل، تفوق المرتبة العقلية، يعني هناك لا يستدل ولا يتحرك حركة فكرية، هناك مرتبة أرقى يعيش حياة ممكن أرقى من حياة الملائكة. نعم. وحينئذ أمكن أن يوفيه الله تعالى في الدنيا على بعض المعوضين غير المكلفين، وإن ينتصف لبعضهم من بعض في الدنيا فلا تجب إعادتهم في الآخرة. نعم. قال ولا يتعين منافعه، يعني المنافع للعوض، يعني مصادق العوض، مصادق العوض ليس بالضرورة تشخص، المهم يكون العوض، أما أن تتشخص بمصادق خاصة ليس بالضروري. ولهذا يقول ولا يتعين منافعه، يعني ولا يتعين مصادقه. أقول هذا حكم ثالث للعوض، وهو أنه لا يتعين منافعه، بمعنى أنه لا يجب إيصاله في منفعة معينة مصداق مشخص دون أخرى، بل يصلح توفيته بكل ما يحصل فيه شهوة للمعوض. طبعا شهوة هنا بالمعنى المجازي، الشهوة الغرائزية هناك ما فيه، ليست شهوة غرائز، لأن هذه الشهوة هنا تنقطع بانقطاع الغاية. إنسان عنده شهوة الجماع يمارس الجماع الحلال فيشبع تنقطع خلاص هذه الشهوة، هناك لا، ليس هكذا، صن هذه الشهوة هناك لا معنى لها. نعم. وهذا بخلاف الثواب، لأنه يجب أن يكون من جنس ما ألفه المكلف من ملاذه كالأكل والشرب واللبس والمنكح، لأنه رغب به في تحمل المشاق. نعم. بخلاف العوض فإنه قد بيّن أنه يصح إيصاله إليه وإن لم يعلم أنه عوض عما وصل إليه من الألم، فصح إيصاله إليه بكل منفعة، بكل مصداق. نعم، بكل مصداق. نعم. كنا في جلسة أساتذة في مدرسة في قم، وكنا نتكلم عن جنة الذات. جنة الذات لا هذه البساتين ولا الزواج ولا الغلمان ولا يحزنون. نعم. فأحد المدرسين ويتحدث معي بكل إخلاص وصدق، قال يا شيخنا أنا لا أريد هذه جنة الذات، يعطيني هذه الجنة التي وصفها الله تعالى بقصورها وبساتينها وأنهارها. ضحكنا. نعم، جنة الذات، جنة الذات شيء آخر. كان العلامة حسن زادة آملي كما ينقل أستاذنا الشيخ رمضاني، سمعتها من الشيخ رمضاني، يقول كان مع طلابه الممتازين الواصلين في مرتبة علمية راقية يتكلم عن جنة الأفعال وجنة الذات، وأن جنة الذات هذه جنة خارقة، لا بساتين ولا حور ولا حور العين، هناك جنة الذات للخاصة الخاصة. يقول الشيخ سهى أنها في واحد من أقاربه من شمال إيران جاء زائرا للسيدة المعصومة، لم يدرس، فلاح عادي، سهل الأستاذ أنه هناك جالس متواجد في القاعة صالون الشيخ. فبدأ العلامة حسن زادة أملي يبين مواصفات جنة الذات، والطلبة يتمتعون بكلمة والدرس، فصاح هذا الفلاح من وسط القاعة، يتكلم بالفارسية طبعا، قال له حجي أنا لا أريد هذه الجنة أبدا، ويصيح يصيح بكلام مرتفع. فالتفت الشيخ حسن زاد أمولي، هذا موجود، لأنه يعني هذا ممكن أنه عقيدته تنتفي وتخرب، هذا عقيدته يعيش البستان في الجنوب في الشمال، عنده بستان وعنده هذا الليمو وعنده هذا البرتقال وعنده هذا المياه تمر على البستان وتسقي البستان، وعنده هذا الحيوانات، ويتمنى أن تكون له هكذا في الجنة لا حد لها. فقال له أن هذه جنة الذات لا أريدها أنا أبدا. نعم. فالشيخ تعجب أنه هذا موجود وإلا لا يثير هذه المسألة أمامه. نعم. نعم. قال ولا يصح إسقاطه، يعني من باب العدل. نعم. أقول هذا حكم آخر للعوض، وهو أنه لا يصح إسقاطه ولا هبته ممن وجب عليه في الدنيا ولا في الآخرة، سواء كان العوض عليه تعالى أو علينا، يعني من الله أو من البشر. هذا قول أبي هاشم وقاضي القضاة، يعني البقلاني ظهر. وجزم أبو الحسين البصري بصحة إسقاط العوض علينا إذا استحل الظالم من المظلوم وجعله في حل، يعني استحل قالوا أنت في حل، نعم، بخلاف العوض عليه تعالى فإنه لا يسقط لأن إسقاطه عنده عنه تعالى عبث لعدم انتفاعه بخلاف العدالة. قضية هذا يسقط هذا، نعم موجود حتى في رواياتنا، الإنسان عنده حق مع شخص يطالبه بحق، فالله تعالى يقول له هذا العوض لك، هذا القصر لك، هذا الخير الكبير إذا أنت سمحت لي أخيك حتى لا يعاقب، فهذا يقبل، يقبل لذلك العوض، نعم هذا معقول. أما من الله تعالى خلاف العدل، نعم. واحتج القاضي، ما أدري من القاضي البقلاني، بأن مستحق العوض لا يقدر على استباقه ولا على المطالبة به، ولا يعرف مقداره ولا لا يعرف مقداره ولا صفته، فصار كالصبي المول عليه لا يصح له إسقاط حقه عن غريمه. لا أدري هذا الكلام يخضع للمنطق أو لا. قضية عادل، فالإنسان المظلوم في محضر الله، فإذا كان الحق من الله هو يعوض للعدالة الإلهية مطلقة، وهذا ضياء يدركه العقل والضمير، أو من شخص آخر، من شخص آخر الله تعالى يقول له أنت اسمح لأخيك ولك هذا الخير الكبير عوضا، فيقبل، نعم يقبل، حتما يقبل، لأنه ما هو خاسر شيء هناك في الآخرة، نعم ما هو خاسر شيء في الآخرة. يقولون في الروايات يأتي شخص ويقول يا الله تعالى أن هذا ظلمني، فالله تعالى يقول اصبر، أنت ظلمت شخصا، خلي الفرصة حتى تتعين التوبة، الإنابة، لا تتعجل، لأن كذلك ظلمت، إذا أنصفتك مع هذا يجب أن أنصف الثاني، فهذا يقبل، حتما يقبل لأنه ظالم. انظروا هذه الرحمة الإلهية الواسعة على عباده. والوجه عندي هنا عند الكلام العلامة الحلي الذي يخالف أستاذه المحقق الطوسي، والوجه عندي جواز ذلك لأنه حقه وفي هبته نفع للموهوب، نعم قلت لك يجب أن يمكن أن يتنازل عن حقه، ويمكن نقل هذا الحق إليه فكان جائزا، والحمل على الصبي غير تام لأن الشرع منع الصبي من التصرف في ماله لمصلحة شرعية، حتى أن لولا الشرع لجوزنا عن من الصبي المتميز إذا علم دينه، وأن هبته إحسان إلى الغير، وآثر هذا الإحسان وآثر هذا الإحسان لانتفاء الضرر عنه، نعم ما يخسر شيء، مع اشتماله على الاختيار في الهبة لأنه كالبالغ، لكن الشرع فرق بينه. وعلى هذا لو كان العوض مستحقا عليه تعالى أمكن هبته مستحقا لغيره من العباد، لما ذكرنا من أنه حقه، نعم أنه حقه وهو في هبته انتفاع الموهوب وإمكان نقل هذا الحق، أما الثواب المستحق عليه تعالى فلا يصح منه هبته لخلاف العدل لغيرنا، لأنه مستحق بالمدح فلا يصح نقله إلى من لا يستحقه لخلاف العدالة، نعم. إذن المسألة هكذا، في ظالم وفي مظلوم يوم القيامة، إذا كان هذا الحق على الله تعالى من باب العدل يعطيه، يعطيه العوض، إن كان بين الأمرين فهذا يمكن أن يتنازل ويمكن أن لا يتنازل، نعم، لكن إذا أظهر له الله تعالى العوض البهي والجميل في مقابل هذا الأمر الذي مر وانتفى، أنت الآن في بحبوحة ونعيم، لا تتسامح، لا تتسامح، نعم. قال والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حد الرضا، نعم العوض التشكيكي حتى يرضى المظلوم، يأتي إن شاء الله بيانه. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.